فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين آمين. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه.
التكفين في القميص والمئزر والفافة غير مكروه. مسألة 845: وإن كفن في قميص ومئزر.
قال: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص. قال ابن قدامة رحمه الله: التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه، وإنما الأفضل الأول، وهذا جائز لا كراهة فيه.
ما هو الأول؟ ثلاثة أثواب بريد صحولية كما كفن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن النبي
صلى الله عليه وسلم على الكمال والأكمل أعتذر.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي بن أبي قميصه لما مات، قال رواه البخاري. فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. قال أحمد رحمه الله: إن جعلوه قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان ودخاريس وأزرار ولا يزر عليه القميص.
ولا يزر على القميص لما لا يزر على القميص؟ أنا لا بد من الستر في هذا الباب عامة. يعني إن كفنوه في القميص جاز، ولأن سلم حتى أعطى حقوه أيضا لأم عطية، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وقال أعطى الحق وقال أشعرناها هذه. فيجوز للمرء أن يكون في القميص. الإمام الخليفة الراشد أبو بكر كان يلبس قميصا، وكان القميص فيه يعني جديدا، فقال لي: قميص خلق فكفنوني فيه وجعلوا هذا القميص في بيت مال المسلم. حتى بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. فإن كفن بالقميص والمئزر واللفافة جاز ذلك، ولكن أكمل الأحوال ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولي. فالأولى أن يكفن في البياض، وأن يكفن في أثواب ثلاثة، وإن قل عن ذلك أو زاد جاز، وإن يعني كفن في قميص وعمامة جاز. والمسألة في البحث هنا على الأكمل، لا ما تخرجون أما ننتهي.
فضل. قال فصل. قال أبو داود رحمه الله: قلت لأحمد رحمه الله: يتخذ الرجل كفنه فيصلي فيه أياما، أو قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنا، قال: يعجبني أن يكون جديدا أو قال أو غسيلا، وكره أن يلبسه حتى يدنسه.
على أي دليل يستند يعجبني أن يكون جديدا أو غسيلا وكره أن يلبسه فيدنسه؟ على أي دليل؟ ماشي. ما رأيكم؟ ها؟ ما قبلها عجب. هو حقيقة الأمر أصل ورأس مال الأمر عندهم القياس، قياس الحي على الميت. ولذلك في الجمعة يستحب أن يكون القميص إيش؟ جديدا أو غسيلا. فلذلك قال: يعجبني أن يكون جديدا أو غسيلا. فهي المسألة عندهم في القياس، قياس الميت على الحي. وهو طبعا كره أن يلبسه، لأنه لو لبسه يدنسه ويحتاج إلى غسله، وفي غسله ممكن أن يتلفه إذا كان قديما. ولكن كما قلت في الجملة أنه يعني تحسين كفن الميت من حقوقه، تحسين كفن الميت من حقوقه، وكما قلنا لا يقل عن الحي. والقياس بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم. وهي هو رأى حسن أن يغسله ويضعه، لكنه يكره أن يستخدمه. يعني أحمد يكره أن يستخدمه، لكن هو قال فرأى حسنا أن يغسله ويضعه لكفن إذا استخدمه. لكن هو قال إذا صلى فيه أو أحرم فيه، الاستحسان لأمرين: الاستحسان أن يغسله، ده الاستحسان، والاستحسان أن يكون قد إيش؟ قد لا الاستحسان أن يكون قد قام فيه بطاعة، قام فيه بطاعة بصلاة أو إحرام. لأنه ذكر، شوف ذكر أفضل طاعتين، ذكر صلاة أو إحرام. فلما نحن نسلم فمرضنا على القبور كان يصلي عندها، يصلي عندها، فأمرت أن تهدم ويفسد هذا الأمر. أو في الرؤيا سألك واحد اسمه ماجد الذي يدرس عندك، فقلت عنه إنه مقلد. مش كده في ماجد؟ أين هو ماجد؟ هو ماجد هو. يعني بص، جاء عنه ما جاء. يعني أنا أرجو أن ترسلها للمشرفين، المعبر يستطيع أن يصل به إلى أن يفهمنا ما فيه، لأن فيه مغازي. الكلام على مرور القبور والأمر بهدمه وأن يفسد هذا الأمر، هذه فيها عندي أنا معاني كثيرة جدا. لا عندي يعني لها معاني كثيرة. بشرك الله بكل خير يا أحمد، وجعلك على اسمك مسمى، فأرسلها المشرفون لو سمحوا يفعلون ذلك. حياكم الله بياكم. شما أنت أيضا مريضة، عرفنا ذلك، شفاك الله عافاك، لكن يزعجنا الغياب. تفضل.
قال فصل: ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. قال: رواه البخاري. وكان سويد بن غفلة رضي الله عنه يقول: يكفن في ثوبين. وقال الأوزاعي رحمه الله: يجزئ ثوبان، وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه. قالت أم عطية رضي الله عنها: لما فرغنا، يعني من غسل بنت رسول الله رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، ألقى إلينا حقه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك.
طيب، هنا نقول، هو يقول يجوز التكفين في ثوبين. يا جماعة الخير، كلنا نتكلم في هذا الباب. يعني نصير هو الذي سأل عن ماجد. يعني ده والله الأسماء نفسها لها إشارات في الرؤيا أصلا. يعني الأخ الذي أستاذ أحمد رأى الرؤيا، مرنا على قبر، وقلنا هذا أمر، يعني أنا أنكرت ذلك، قلت أن هذا فساد، يهدم هذا الأمر. وفي الرؤيا سألك واحد اسمه نصير عن ماجد الذي يدرس عندنا، فقلت إنه مقلد. خلاص، هذه نصير وماجد لها مغازي، لكن إجابتها ماجد لازم يجتهد في الطلب. حقيقة، أما اسمك واسمه أيضا لهم علامة في الرؤية بالذات، لأن هذه الرؤية فيها أمر معين. يعني أنا لا ألمحه، لكني لا أفسر، وقع في قلبي يعني، فأتركه لمن هو أتقن وأعلم، اللي بيحال عليه الرؤية وهو يفسرها، لأن فيها معاني. عامة أنا أقول مسألة الكفن بالثوبين، الكفن بثوب، كل ذلك يجزي. المسألة هنا ليست على ما يحل أو يحرم، المسألة على الكمال والأكمل. فيجزي أن يكفن في ثوبين، لأن الإسلام قال: اغسلوا من الصدر وكفنوا في ثوبين. لكن حقيقة الأمر القياس عليه، لأن هذا محرم أصلا، وهو محرم لا عليه إلا إيش؟ ثوبان. لكن ما دام قد جاز في الموت أن يكفن بثوبين، فكل ميت أيضا يلحق به ويجوز أن يكفن به بثوبين وبثوب واحد، المهم انه يستره. ولذلك استدلوا على ذلك بان النبي القى بحقه لمعطيه وقال: اشعرناها بهذا، قال: ما اعطانا الا هذا. فحقيقه الامر انه يجوز ان يكفن بثوب واحد ما دام ساترا، او بثوبين كما كان في المحرم، او بثلاث اثواب. وهذه السنه، لان حال النبي هو اكمل الاحوال، الحال الذي اختاره الله للنبي هو اكمل الاحوال. عليكم السلام ورحمه الله، السلام عليكم. تفضل شيخ. هذا معك استاذ رضا مصطفى.
قال: ومعنى اشعرنها اياه اي الففنها فيه. قال ابن عقيل رحمه الله: العوره المغلظه يسترها ثوب واحد، فجسد الميت اولى. وقال القاضي رحمه الله: لا يجزئ اقل من ثلاثه اثواب لمن يقدر عليها.
الله معك اكرم. جزاك الله خير، اتفضل. شيخ
ويروى مثل ذلك عن عائشة رضي الله عنها، واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجوز التكفين بها في حق من له أيتام احتياطا لهم، والصحيح الأول. وما ذكره القاضي لا يصح، فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه.
هو هنا الآن نظر في الكلام على القاضي، هو ينظر في إيش؟ ينظر في الأحاضر الحي، وده له دليل على ذلك مرتكز إليه، أن أبا بكر رضي الله عنه قال خذوا ثوبي الجديد فاجعلوه في بيت مال المسلمين، فالحي أبقى وهو الأحوج إلى ذلك، وكفنوني في الخلق. لكن نحن نقول هناك حد للحسن في التكفين وحسن الهيئة والتناول، من حق المسلم الذي مات، وإلا قد قدم الله الوصية والدين على الإرث، قدم الوصية والدين على الإرث، فلذلك نقول حقه هو يقدم أيضا على الإرث من ماله، يحسن له الكفن، ثم بعد ذلك يكون للورثة. وأشعرناها كما قلنا هو اللفافة التي تغطي وتستر الإنسان، لا سيما العورة المغلظة. قال القاضي لا يجزي أقل من ثلاث أثواب لمن يقدر عليه، ويروى مثل ذلك عن عائشة. طبعا هو يقولون لا يجزي أقل من ثلاث أثواب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة الأمر أن فعل النبي على الاستحباب وليس على الوجوب، حتى يقال لا يجزي. وإلا احنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته على ثوبين، اغسلوا بماء سدر وكفنوه في ثوبين. وأيضا حمزة ومصعب، يعني كانوا يعني ما وجد ثوبا إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، إذا غطوا رجلاه بدت رأسه، حتى قال غطوا رأسه وجعلوا الحشيش على رجليه. عامة ثوب واحد يجزي، والمقصود في ذلك ستر الميت في تكفينه.
قال فصل. قال أحمد رحمه الله: يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق رحمه الله، ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي رحمهم الله وغيرهم. لا خلاف بينهم في أن ثوبا يجزئه، وأنه إن كفن في ثلاثة فلا بأس، لأنه ذكر فأشبه الرجل.
هنا الآن أيضا مسألة القياس ومسألة النظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الأساس في ذلك كفن النبي في ثلاثة أثواب سحورية بيض، فهذا الأكمل وهذا الذي اختاره الله للنبي، فكل ما يأتي قياسا عليه، حتى الطفل في ذلك لأنه ميت، فيجمع بينهما الموت. فلذلك قال أحمد: وإن كفن ذات أثواب فلا بأس، بل هذا هو السنة، هو الأفضل. وذلك قال سعيد بن المسيب: يكفن ذات أثواب، وقيل ثوب واحد يجزئه، وهذا الحق، في ثوب واحد أو في خرقة يجزئه، ولكن الأكمل أن يكون على ما كان يعني في حال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فصل: فإن لم يجد الرجل ثوبا يستر جميعه، ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا.
لم يجد الرجل إيش؟
فإن لم يجد الرجل ثوبا يستر جميعه،
نعم،
ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا، كما روي عن خباب رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد، فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة. قال: فقلنا: إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإبخ. قال رواه البخاري: إن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها، لأنها أهم في الستر، دليل حالة الحياة. فإن كثر القتلى وقلت الأكفان كفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد،
سبحان الله،
كما صنع بقتلى أحد.
سبحان الله.
أنس رضي الله عنه: كثرت قتلى أحد وقلت الثياب، ولا فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد. قال
سبحان الله
رحمه الله: حديث أنس حديث حسن غريب.
هنا الكلام يفرق بين ما ألزمتنا الحاجة وما كان في السعة. ما كان في السعة فالأكمل أن يكفن بثلاث أثواب سحولية بيض، وما كانت الحاجة فحسب الحاجة يكفن، فإن لم يجد إلا ما يستر به العورة، كان الأصل فيه والواجب أن يستر به العورة. ما وجد إلا حشيشا يكفنه يفعل ذلك، كما فعل مع مصعب بن عمير ومع أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فكان مصعب ترك الدنيا وطلقها وهو أغنى الناس، كانت النساء النساء يعرفن مصعبا من ايش؟ من عطره، من عطره، اشتمام عطره. فطلق الدنيا باسرها وصار سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا على الاقل في اسلام سعد بن معاذ، وانتهى. ما نريد الا ذلك. اسلام سعد بن معاذ كان على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، بل هو كان سفيرا لاكثر اهل المدينه اسلموا على يديه رضي الله عنه وارضاه. باع الدنيا وكان اشبه الناس بالنبي، حتى انه صرخ الصارخ لما قتل: قتلنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان حامل الرايه، فجاءوا يكفنونه وما وجد ثوبا يغطيه، اذا غطى راسه بدت رجلاه، بكى. يعني كان بياكل بيفطر من صوم عبد الرحمن عوف، وسمعوا جلبه فسئلوا يعني، او سال: ما هذه الجلبه؟ قالوا: هذه عير، عير تجاره لعبد الرحمن عوف. فتحت الدنيا، قال: منا من يهدبنا يهدبها، يعني نعت ثمرته فهو يهدبها. اما حمزه ومصعب، وحكى عن مصعب وحمزه عندما يعني اتوا بالكفن يغطون به راسه تبدو رجلاه، يغطون رجله تبدو راسه، فغطوا الراس وجعلوا الحشيش على الرجل. فان لم يكن الا كفن واحد بثوب واحد يكفنون فيه ثلاثة، يكفنون فيه ثلاثة كما كان في قتل أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلهم جميعا في قبر واحد، وكان يسأل أيهم أكثر أخذا بالقرآن. طب الثلاثة في كفن واحد وينزلون في قبر واحد، كيف هينزل الأكثر القرآن؟ كيف؟ ممتاز. يجعل الأول والآخر القبلة هو الحافظ، الذي بعده والذي بعده ترتيبا. فيكفن الرجل وايضا الرجلان والثلاثه في ثوب واحد، وتنون في قبر، في قبر واحد. الحاجه الجاتهم، وفي الحاجه احكام. نعم.
قال ابن قدامه رحمه الله مساله: قال الامام ابو القاسم الخرقي رحمه الله: ويجعل الذريره في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع.
هي الذريره هي الطيب، الطيب المسحوق.
قال
يجعل الطيب على العارضين وعلى، نعم.
قال: ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس. قال ابن قدامة رحمه الله: الذريرة هي الطيب المسحوق، ويستحب أن يجعل في مفاصل الميت ومغابنه، وهي المواضع التي تفنى أو تنثني.
تنثني، لأنه تنثني في عرق وتحمل أشياء في تغطيها فتكون لها رائحة. لذلك تحت الإبط والبراجم وغير ذلك بيكون لها رائحة، فهذه توضع فيها الطيب، يوضع فيها الطيب المسحوق.
قال: قطي ركبتين وتحت الإبطين وأصول الفخذين، لأنها مواضع الوسخ، ويتبع بإزالة الوسخ والدرن منها من الحي، ويتبع بالطيب من المسك والكافور مواضع السجود، لأنها أعضاء شريفة.
سبحان الله.
ويفعل به كما يفعل بالعروس، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعرائسكم.
واحد يسلم صح. شفاني.
قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. قال أحمد رحمه الله: يخلط الكافور بالذريرة، وقيل له: يضر المسك على الميت أو يبقى به. قال: لا يبالي. قال: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه ضر عليه، أنه ضر عليه، وروي عنه
يعني الميت، الميت يعني،
وروي عنه أنه مسحه بالمسك مسحا. وابن سيرين: طلى إنسانا بالمسك من قرنه إلى قدمه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: يوضع الحنوط على أعظم السجود، على أعظم السجود، الجبهة والراحتين والركبتين وصدور القدمين.
نعم، هذه فيها دلالة على أنه يتتبع المواطن التي يظن فيها أن لها رائحة، أو يتجمع القدر فيها فينظفها، ثم بعد ذلك يذرو الطيب والمسك ويطيبه. وكان سيرين يلطخ كله من رأسه إلى أخمص قدميه طيبا، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وهذا كله إحسان للميت ب يعني الطيب والحنوط، حتى تكون الرائحة الطيبة دفعا أيضا لسوء الظن به، وأيضا استجلابا للدعاء له، لأنه من اشتم هذه الرائحة يعني يظن فيه خيرا، ويظن أن مآله إلى الخير، فيدعو له ويكسر له في الدعاء. وأما الفعل كالعرائس، الحديث أظنه ليس بصحيح، ونتأكد من ذلك، لكنه ليس بصحيح. وكان ابن عمر يتتبع مغابن الميت، وهذا إحسانا له، وهذا ايضا قد يكون له مغزى اخر. وش هو؟ يعني المغزى الحكمه الاولى ان انا من سمى ان اجتمر احد قد يدعو له وقد يظن به خيرا، المغزى الاخر ها الفعل بذلك، وانه يذهب الى روح وريحان، وانه يكون يعني ياتيه عمله على اطيب ما يكون رائحه واجمل ما يكون صوره في ذلك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ولا يجعل في عينيه كافورا.
يعني هو بيضع، هو ماذا يريد بالكفور في العينين؟ هي تتماسك العينان؟ نعم.
قال إنما كره هذا لأنه يفسد العضو ويتلفه، ولا يصنع بمثله بالحيد. قال أحمد رحمه الله: ما سمعنا إلا في المساجد، وحكي له عن ابن عمر رضي الله عنه.
المساجد يعني المواضع التي يسجد بها، اليدين السبع تعظم، اليدين والركبتين والاطراف والجبهه والجنب.
وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفعله، فانكر ان يكون ابن عمر فعله وكره ذلك.
يعني هم يقولون بان ابن عمر وضع الكافور في العين، وانكر ذلك احمد، لم يصح. نعم. اما الكافور بيجعل البدن يتماسك، وايضا ينفر هوا من الارض منه لمده طبعا يسيره حتى تذهب الرائحه. تفضل.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله تبارك وتعالى: وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في أكفانه لم يعد إلى الغسل، لم يعد
إلى الغسل وحمل.
قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. الوجه في ذلك أن إعادة الغسل فيها مشقة شديدة، أنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يكمل مثل هذا في المرة الثانية والثالثة فسقط لذلك، ولا يحتاج أيضا إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع النجاسة دفعا لهذه المشقة، ويحمل بحاله. ويروى عن الشعبي رضي الله عنه ورحمه أن ابنه لما لفت فيه لفت أن ابنه أن ابنة له لما لفت في أكفانها بدا منها شيء، فقال الشعبي رحمه الله: ارفعه. فاما ان كان الخارج كثيرا فاحشا، فمفهوم كلام الخرقي رحمه الله ها هنا انه يعاد غسله ان كان قبل تمام السابعه، لان الكثير يتفاحش ويؤمن مثله في المره الثانيه لتحفظهم بالشده والتلجم بالشد والتلجم ونحوه. ورواه اسحاق بن منصور عن احمد رحمه الله قال الخلال، وخلفه اصحاب ابي عبد الله رحمه الله كلهم رووه عنه: لا يعاد الى الغسل بحال. وقال: والعمل على ما اتفق لما ذكرنا من المشقه فيه، ويحتمل ان تحمل الروايتان على حالتين، فالموضع الذي قال لا يعاد غسله اذا كان يسيرا ويخفى على المشيعين، والموضع الذي امر باعادته اذا كان يظهر لهم
ويخفى. الامر هنا فيه كلام، اولا لابد ان نفهم صورتين. الصوره الاولى انه دفن او لحد والتراب يهال عليه، فهذا المشقة في حمله وإعادة غسله واردة، لكن إن كان محمولا ولم يلحد ولم تلقى عليه تراب يجب غسله. الغسل الذي فيه علتان، لأن الغسل هنا عندنا علتان: الغسل للطهارة والغسل للتعبد، وخروج الشيء يبطل ما كان للتعبد. ولذلك أتعجب جدا عندما قال بأن الشعبي قال في هذا، وأنه قالوا إن كان كثيرا فاحشا قال يعاد ويغسل. طيب المشقة موجودة هنا موجودة هنا، المشقة موجودة هنا موجودة هنا في هذا الباب، فلما ما الفرق؟ وإيش الفرق أصلا في هذا الباب على إن كان يسيرا أو كان فاحشا؟ وإيش الفرق؟ وهنا بقى بيتكلم على لو يخفى لما يخفى، ظهر طالما ظهر. يعني أنت عندنا الآن أن الفارق على ما يظهر ظهر وإن كان يسيرا، البقعة في الثوب الأبيض تظهر لكل أحد رأي، أي أحد يتبع النظر سيظهر البقعة، تظهر البقعة في الثوب، يعني لا تخفى إلا إذا كان في موضع خفي أصلا ما أحد ينظر إليه، هذا هو فقط. ففي الحالتين ما الفرق بين القليل والكثير؟ ما الفرق بينهم؟ لأن المشقة واحدة، إن كان قليلا إخراجه في مشقة، وإن كان كثيرا إخراجه، فالمشقة واحدة. فهنا ما الفارق؟ ما الذي يبقى إذن؟ إذا قلنا هو لم يرى، لا خفي، يبقى كأنه غير موجود. لكن ولد كان قليلا او كثيرا ظهر، فانت امرت باخراجه ان يغتسل، ان كان ايش ان تغسله. طبعا في روايتين، الروايه الاولى انه في الحالتين يعاد، وده الاقرب، لان انا عندي في الغسل ايش علتان، عله التطهر وعله التعبد. عله التعبد ذهبت، وعله التطهر ايضا ذهبت. عله التعبد ذهبت باخراج شيء انتقد الغسل، وعله التطهر ايضا عندما ترى يرى الثوب هكذا، يبقى اذا ايضا قد ذهبت العلتان ذهبت. فإن بيجعله يقول له لا تذهب، لا تغسل، لا المشقة، يقول المشقة شقة على الناس. وذلك أنا قلت إذا كانت المسألة قريبة هذه ليست مشقة، وواجب عليه إحسان الميت يفعل ذلك، كسر عظم الميت كسر إيش. أنا بقى الآن نحج صاحب الكتاب ونقول له الآن أنت من بداية الكلام على التكفين والتغسيل إلى آخره مصاحب دائما دليل الإلحاق القياس، صحيح ولا لا؟ قياس الحي على الميت. الآن خرج من 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 المتوضئ شيء، إذا خرج منه شيء ينتقد وضوء ولا ما ينتقد؟ ينتقد وضوء. ولو ورد الشيء في الثوب بيغسل ثوبه ولا ما يغسل ثوبه؟ يبقى الحق تام هنا، يبقى كلام الخرقي هو الأقرب في ذلك. لكن إذا كان في بلد في مكان بعيد كالمقابر الآن، في مكان بعيد، وهذا المكان في المقابر لا تجد فيها لا ماء، لا تجد ماء ولا تجد شيئا يمكن ان يعني تصنع به، تيممه لان الوضوء انتقد تيممه، وبعد ذلك تنزله. هذا اذا ما في ماء خلاص هي مشقه حقا، الان تجب التيسير. نحن نقول اصاله ان لم تستطع فضعه ولا تغسله، مفهوم؟ فاذا لو ورد لا الاعاده، اعاده الغسل واعاده التكفين هذا حق الميت، وكما قلنا نلزمه بايش؟ بالالحاق، الدليل الاصيل، الدليل الاصيل. ونحن نقول بمساله الذي خفي والذي ظهر، اذا خفي خلاص ما في احد يعلم به، انتهى. لكن حقيقه الامر ما ظهر قليلا او كثيرا لا نفرق بين قليل وكثير، لانه ما ظهر يثبت لنا ان العله قد انتقدت. العله الاولى الطهاره غير يعني انتقدت بوجود ما يرى. العله الثانيه عله التعبد انتقد الوضوء بخروج الشيء منه يعني من السبيلين، يهممه للتعبد العله الاولى، مش انتقد وضوءه الان. الان انت ايش بتفعل؟ انا اخي الكريم لما يغسل؟ للتعبد، صح كده؟ سيب الطهر على جنب، التعبد الان اذا لم نجد الماء ماذا يحدث في الحي؟ هو انتهى الموضوع. للعله الاولى هو الان خرج منه شيء ينتقد الوضوء فيممه للوضوء. هاي لا يبقى المعنى ان ده مش تعبد.
تعبد ليا
مش تعبد ليا، تعبد ليا انا في ايه؟ تعبد ليه انا في ايه؟ هو التعبد اصلا له، هو مش مكلف، صح؟ انا بتعبد، انا لو تعبد ليا يبقى ليه ما الغسل اصلا؟ انا حتى الصلاه ليست ليا له هو، انا اجري فيما افعله، لكن ده تعبد له. انت تقصد ان نقول هو مش من اهل التكليف، صح ولا لا؟ ما احنا مش بنلزمها، نقول هذه للعباده ليكون متطهرا. لما انا غسلته كان ايه؟ كان متطهرا، يبقى الزمته العباده ما الزمتهوش، لصقت بيها ولا ما لصقت بيه؟ وصف بيها ولا ما وصف بيها؟ والا لو قال للطهاره المساله انتهت بقى خلاص، ولا تيمم ولا اي شيء. فخلينا نقف عند هذه المسألة. احنا وقفنا عند ايش؟ نقف عندها ولا؟ يا وتر هي؟ طب يلا ماشي.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال: وإن أحب أهله، قال الإمام أبو القاسم رحمه الله: وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعه. قال ابن قدامة رحمه الله: وذلك لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت رضي الله عنه، حتى رأيت الدموع تسيل.
سبحان الله.
وقالت رضي الله عنها: أقبل أبو بكر رضي الله عنه فتيمم النبي.
فيمم، مش تيمم، المفروض فيمم يعني قصد. فيمم، فيمم.
أقبل أبو بكر رضي الله عنه فيمم،
أيوه يمم يعني، يعني قصده يم. ماشي.
فقالت رضي الله عنها: أقبل أبو بكر رضي الله عنه فيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة أو ببرد حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم.
كان مسجى بها، لم يكفن بها، لكنه كفن في ايش؟ ثلاث اثواب سحليه بيض.
قال: ثم اكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بابي انت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله عليك موتتين. وهذه، قال: وهذه
في البخاري احاديث صحيحه يعني، وهذه فيها دلاله على ان من السنه ان يدخل المرء ان يقبل بين عيني الميت، قد فعل ذلك جابر ودخل يبكي وقبل بين عينيه، وان السلام لا ينهى، قال: انما هي رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحماء. وعائشه قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل، سبحان ربي العظيم. وهذه يعني هذه دلاله على صدق المحبه والرحمه وايضا فضل الدعاء. ليش؟ الحديث اللي احنا اتكلمنا فيه باع رئيسكم شو؟ خلاص، وهذا مش بابي، ها مش بابي، استغفر الله. بس اخو بحثت عنه فلم اجده، وقال شيخ في كتاب السواك: هذا حديث غير معروف، جزاكم الله خيرا. حديث افعلوا به ما تفعلوا به رئيسكم حديث ضعيف. شوفوا دلاله، يطلعون جدا على كلام على كتب الشفاعي حقيقه، يطلعون كثير على كتب الشفاعي، واصلا مغني يعني طريقته طريقه الحاوي الموردي يعني. الغرض المقصود هنا له ان يقبله، لان فيه كما قلنا في حسن الدعاء له، وفي الانس، وفي ايضا صدق المحبه، و يعني يعني بيجعل الانسان يرق قلبه جدا عندما يرى ذلك. ابو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه، كشف وجهه وقبل بين عينيه وقال: طبت حيا بابي انت وامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبت حيا وميتا. ثم قال: لا يجمع الله لك بين موتتين. وهذا كله يعني مستحب، لانه فعل الصحابه باقرار وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى الله عليه وسلم اقله الاستحباب، فهو مستحب أن يدخل على الميت وأن يقبل من عينيه وأن يدعو له، وإن بكى دون أن يتسخط لا شيء في ذلك، إنها رحمة، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. نختم ذلك درس الليلة، ونعيد ونقول: أكثروا من الصلاة والصلاة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. نعم. والله افتحوا له، افتحوا له. لا مش حقهم، حقهم يفعلوا ذلك، ابوهم طبعا، او ابوهم او اخوهم او عمهم. نعم، محارم. نعم نعم شو. ها، ما فيها شيء. فعلها ابن عمر، فعلها ابن سيرين، فعلها من السلف، من فعلها يا تطيب. يا تطيب، تطيب لأنها شريفة، ولأن النار لا تأكل هذه الأماكن. تفضل.
يقول: زيارة، هل يجوز زيارة المرأة للقبر مرة واحدة؟
أنا أدين الله بأنها لا تزور، تمر نعم، لكن لا تزور. أنا آسف، آسف. رضي الله عنك. لا تزور. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجعنا ما زرت غير ما أزرت، والحديث وإن كان ضعيف بمعنى صحيح، وقد قال: لعن الله إيش؟ زوارات القبور. علة عدم وضع الطيب على كف المرأة رغم فقدان الفتنة لأنها ميت. أنا أقول يعني ما فيها شيء إن وضع، ما فيها شيء إن وضع، وإن كان الأفضل ألا تضع قياسا للحي على الميت. نعم. خلاص يبقى لا يفعل، حتى لا يحدث بلبلة، لا يفعل. المفاسد تقدر بقدرها. أكثر من صلى الله عليه وسلم نرجع هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة وتجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رضي الله عنكم جميعا، إني أحبكم في الله. أمين. بس الله يجعلنا. شيخ حسن يذكرنا ويذكر الناس بصيام الثلاث أيام، الجمعة والسبت والأحد، والاثنين يكونوا نافلة. رضي الله عنكم وشكر الله لكم وأحسن الله إليكم. زورات القبور تزور القبور، تزور القبور، وهو قال زورات على أساس أنها نعم، أو النسبة زورات. رضي الله عنكم، شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله، وشكر الله لك يا صدقة جاري، أحسن الله عليكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ نبيل الخلق والضاح المحيا.